بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس المواريث في كتاب عمدة الفقه كنا تكلمنا على عدد من المسائل في بيان أسباب الميراث وبيان الورثة الذين يرثون بالفرض ونصيب كل وارث، وكنا وقفنا عند باب العصبات. نعم.
قال رحمه الله: باب العصبات، وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الإبن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين.
يقول المؤلف رحمه الله: العصبة، والمراد بهؤلاء هم العصبة بالنفس، هم كل ذكر يدلي بنفسه مباشرة أو يدلي بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها. المراد بهذا هو أن العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، لأن الذي مر بنا أصحاب الفروض، مثلاً الأم تأخذ الثلث أو السدس، والبنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس أو النصف، والزوجة تأخذ الربع أو الثمن، والزوج يأخذ النصف أو الربع، وهكذا. هؤلاء أصحاب فرض محدد نصيبهم بنص الآيات. وأما العصبة فإنهم يرثون بلا تقدير، إذا انفردوا أخذوا جميع المال، وإذا كان معهم أصحاب فرض فإن أصحاب الفروض يأخذون نصيبهم وما بقي يأخذونه، وهؤلاء هم الذكور جميعا إلا الزوج والمعتقة وعصبتها. ومثل المؤلف رحمه الله لهؤلاء قال: أحقهم بالميراث أقربهم إلى الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، وما يبقى بعد أصحاب الفروض يأخذه هؤلاء الذين هم الرجال المتعصبون بأنفسهم، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب ونحو ذلك. قال أحقهم بالميراث أقربهم للميت وأقربهم الإبن، لأن ابن الإنسان جزءه، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله، فأقرب العصبة هم الإبن. فلو توفي إنسان عن ابن وأم وزوجة فنلحق الفرائض بأهلها، فنعطي الأم السدس ونعطي الزوجة الثمن والباقي يأخذه الإبن. ولو توفي إنسان وليس له إلا ابن فإنه يأخذ جميع المال، لأنه أولى رجل ذكر. ولو وجد في هذه المسألة أب فإن الأب في هذه الحال لا يرث تعصيبا وإنما يرث فرضا السدس، فيعطى السدس والباقي يأخذه الإبن. فلو وجد عندنا مسألة توفي إنسان عن أبيه وعن ابنه وعن زوجته وعن أمه، فالزوجة تعطى الثمن والأم تعطى السدس والأب يعطى السدس والباقي يأخذه الإبن، ولا يرث الأب في هذه الحال تعصيبا وإنما يرث بالفرض. وقوله إن الإبن أقرب من الأب لأن الإبن جزء من الميت، فإذا توفي إنسان عن ابنه وأبيه فالأب يرث بالفرض السدس، والذي يرث بالتعصيب هو الإبن لأن جانبه أقوى لأنه جزء من أبيه. وأما أبو الميت فإنه أصله، فقدم الإبن على الأب في الميراث في هذه الحال بالتعصيب. أما لو لم يوجد في المسألة ابن ولا ابن ابن فإن الأب يرث بالتعصيب. قال أقربهم الإبن ثم ابنه وإن نزل، لأن ابن الإبن ابن، يعني لو توفي إنسان عن ابن ابن وأب فالأب يأخذ السدس وابن الإبن يأخذ الباقي، لأن ابن الإبن بمنزلة الإبن فيحل محله في التعصيب بأخذ المال. أما لو وجد مسألة فيها ابن وابن ابن فابن الإبن لا يأخذ شيئا لأن الإبن أخذ المال، فلا حق لابن الإبن مع وجود الإبن لأنه محجوب بأبيه. ثم يلي الأبناء في العصبة الأب لأنه هو أصل الميت، وجل العصبات يدرون به أي يتصلون بالأب وهم سبب القرابة للمتوفى. فإذا توفي إنسان وخلف زوجة وأما وبنتا فإن الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأب فرضا وتعصيبا، يأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا. ولو توفي إنسان عن زوجة وأب فإن الزوجة تأخذ الربع والباقي يأخذه الأب تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو الأب في هذه الحال. فالأب هو الذي يلي الأبناء في القوة في التعصيب. قال: ثم أبوه وإن علا، يعني إذا وجد جد وهو أبو الأب وأبو أبي الأب، وإن على بسلسلة الذكور ليس بينهم إناث، فإنه يحل منزلة الأب ويرث فرضا بالسدس ويرث تعصيبا ما أبقت الفروض أو جميع المال. فلو توفي إنسان وخلف جدا وليس له أم ولا أب ولا ابن ولا زوجة، فإن الجد يأخذ جميع المال. وقول هنا ما لم يكن إخوة، هنا يشير إلى مسألة الخلاف التي ذكرناها في ميراث الجد والإخوة، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون. وقول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجمهور العلماء بعدهم أن الإخوة لا يرثون مع الجد لأنه بمنزلة الأب. ثم يلي الجد في التعصيب بنو الأب، والمراد بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، ويعبر عنهم بأنهم بنو الأب، يعني الإخوة الذين يرتبط بهم المتوفى من جهة أبيه. وأما بنو الأم وهم الأخوة لأم، فهؤلاء يرثون بالفرض إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإنهم يرثون بالتعصيب، لأنهم أقرب إلى الميت من بقية الحواشي، فهم أقرب من الأعمام وأقرب من أبناء الأعمام. إذا لم يوجد ابن ولا ابن ابن ولا أب ولا جد، فإن الذين يعصبون هم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب. ثم بنوهم، أي بنو الإخوة الأشقاء ثم بنو الإخوة لأب، لأن أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناؤهم أقدم جهة من الأعمام. قال: ثم بنو الجد، وهؤلاء هم الأعمام، إخوة الأب، إخوة أبي المتوفى، لأنهم يدلون، لأنهم يلون الإخوة حينئذ، وبينهم من القرب من الميت ما ليس لغيرهم ممن هو أبعد منهم. فابن الجد يعتبر عمًا للمتوفى، إذا لم يكن إخوة فيكون العمام، وهم أولاد الجد من جهة الأب. ثم بنوهم، يعني ابن العم، لأنه أقرب إلى الميت من أبناء الجد الأعلى. قال: وعلى هذا فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه، يعني لو وجد ابن عم وابن عم الأب، فابن عم المتوفى مقدم على ابن عم أبيه، بمعنى أن الذي تلتقي بهم بأبيك يقدمون على الذين تلتقي بهم في جدك، والذين تلتقي بهم في جدك يقدمون على الذين تلتقي بهم في أبي جدك أو جدي أبيك، وهكذا. وأولى كل بني أب أقرب إليهم، فأولاد الأب وهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يرثون دون أبنائهم. إذا وجد إخوة أشقاء وأبناء إخوة أشقاء، فأبناء الإخوة الأشقاء لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء، كما أن أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء. قال: فإذا استوت درجاتهم كأن يكونوا كلهم إخوة أو كلهم أعمام أو كلهم أبناء إخوة ونحو ذلك، فأولاهم من كان لأبوين. يعني إذا وجد مجموعة من الأقارب كلهم أبناء عم، لكن بعضهم العم شقيق للأب، وبعضهم العم أخ للأب من الأب فقط، فيقدم العم الشقيق على العم لأب. وأما العم من جهة الأم فلا يرث. كذلك لو وجد ابن عم شقيق وابن عم لأب، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم من جهة الأب. فالعصبة يقدم منهم الأقدم جهة، فإذا تساووا في الجهة يقدم الأقرب درجة، فإن تساووا في الدرجة قدم الأقوى قرابة. معنى هذا أن العصبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فإذا وجد عندنا ابن وأب فيقدم الابن، إذا وجد عندنا أخ وعم يقدم الأخ، إذا وجد عندنا أخ شقيق وأخ لأب يقدم الأخ الشقيق، إذا وجد عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق يقدم الأخ لأب لأنه أقرب جهة، وابن الأخ الشقيق هو أبعد منه. فبهذا تستقيم هذه الأمور، وهذا هو الذي عليه النصوص دلت وسار عليهم جماهير أهل العلم. قال: ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. يقول: إن هؤلاء، يقول أربعة من العصبة يعصبون أخواتهم ويقتسمون هم وإياهن ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء الأخوات يكون حينئذ عصبة مع الغير. هذا تنبيه إلى العصبة بالغير، وهو أن بعد العصبة بالنفس من ذكرنا يأتي العصبة بالغير. العصبة بالغير أربعة: هم البنات مع الأبناء، وبنات الأبناء مع أبناء الأبناء، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. هؤلاء يكونون عصبة بالغير لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كن نساء مع إخوتهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا توفي إنسان عن ابن وبنت فيكونون عصبة للابن الثلثين وللبنت الثلث. إذا توفي إنسان عن بنت ابن وابن ابن فيكون لابن الابن الثلثين وللبنت الثلث. أو توفي إنسان عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، فالأخ الشقيق له النصف والأختين كل واحدة الربع، وكذلك في الأخوات لأب وهذا يسمى عصبة بالغير، فالأخوات صرن يرثن بالتعصيب مع إخوتهن. فهؤلاء الأربعة هم الذين يعصبون أخواتهم، وجاء في ميراث الإخوة والأخوات في آخر آية في سورة النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخوات إذا اجتمعن مع إخوتهن يعصبونهن في باب الأبناء مع البنات، والإخوة مع الأخوات الأشقاء أو لأب. قال: ومن عدا هؤلاء الأربعة وهما الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. يعني إذا توفي إنسان عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، فبنت الأخ الشقيق لا ترث شيء، والأخ الشقيق يرث المال. أو توفي إنسان عن عم شقيق وعمة شقيقة لأبيه، فالعمة لا ترث شيئا. أو توفي إنسان عن ابن عم شقيق وعن بنت عم شقيق، فبنت العم لا ترث شيء، لأن هؤلاء ليسوا من العصبة ولا من أصحاب الفروض، وإنما هم من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يكن ثمة وارث بالفرض أو التعصيب. قال: أحكام العصبة أن أحدهم إذا انفرد ورث جميع المال، وإذا كان معه ذو فرض بدأ به فأعطي نصيبه وكان الباقي للعصبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا حديث متفق عليه، وهذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم. ثم ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة أشكلت على كثير من أهل العلم. قال: إذا توفي إنسان عن زوج، يعني توفيت امرأة عن زوج وعن أم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فكيف تقسم هذه المسألة؟ أعيدها عليكم، انتبهوا. توفيت امرأة عن زوجها وعن أمها وعن إخوتها من الأم وعن إخوتها الأشقاء. الزوج صاحب فرض، وفرضه في هذه المسألة هو النصف، فيأخذ نصف المال، وتكون مسألتهم من ستة، ونصف المال ثلاثة، والأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم يأخذون الثلث. بقي شيء؟ ما بقي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الإخوة الأشقاء ما بقي لهم شيء، وحينئذ يسقطون. فأشكلت هذه المسألة على الصحابة في عهد عمر، وقد حدثت في عهد عمر رضي الله عنه. فذهب الإخوة الأشقاء وقالوا لعمر: يا أمير المؤمنين، إخوتنا من الأم، أمنا واحدة، الإخوة الذين ورثوا إنما ورثوا عن طريق الأم التي هي أمنا نحن وإياهم. هؤلاء أخذوا الثلث ونحن ما أخذنا شيء، والوسيلة التي تربط إخوتنا بالمتوفى هي أمنا جميعا، نحن وإياهم نشترك معهم، فلماذا نحرم بسبب أننا أشقاء؟ نلغي أننا أشقاء ونكون نحن أخوة من الأم جميعا، ونتناسى أننا أشقاء، أليست أمنا واحدة؟ فسموا هذه المسألة بالمشركة وورثوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم وسموها بالمشركة أو المشتركة. وعبر بعضهم بعبارات غير مناسبة في إغفال شأن الأب، لكن المقصود هو أن هؤلاء إخوة يرثون بالتعصيب فلم يحصلوا على شيء، لكنهم قالوا إن إخوتنا في هذه الحال ورثوا بسبب أمنا التي نحن مثل غيرنا فيها، فنلغي الزيادة والشيء الوصف الثاني عندنا لأجل أن نشترك مع هؤلاء. فشركهم الصحابة في هذا ووافقوا على رأي عمر رضي الله عنه، وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقوا على هذه المسألة واعتبروها من النوازل التي حصلت في عهدهم، وقالوا إن سبب الميراث موجود في حق هؤلاء كالإخوة لأم، فيشتركون معهم في الميراث. وعلى هذا قال جماهير أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم، لكن قالوا مسألة ثانية، لو أن هذه المسألة بدل أن يكونوا إخوة أشقاء يكان بدلهم أخوات شقيقات، كيف تكون قسمة الميراث؟ يعني توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخوين من جهة الأم وأختين شقيقتين، فكيف يكون الميراث؟ عرضت هذه المسألة على القاضي شريح رحمه الله، فقضى بأن الزوجة يأخذ النصف، والمسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف، نصف الستة ثلاثة، والأم تأخذ السدس كم؟
واحد،
هذه أربعة، والإخوة لأم يأخذون الثلث اثنان، هذه ستة، والأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين أربعة، فتعول المسألة إلى عشرة، وصارت المسألة من عشرة، وبدلا من أن يأخذ الزوج ثلاثة من ستة صار يأخذ ثلاثة من عشرة. فجاء الزوج يشتكي إلى شريح وقال توفيت امرأة عن زوجها ولم تخلف أبناء وبنات، كم تعطيها؟ قال أعطيها النصف. فعرض عليه هذه المسألة وقال اقسمها، فقسم هذه القسمة، فذهب يتحدث في مجالس الناس ويقول إن شريح يقول إن الزوج يأخذ النصف ولم يعطه إلا ثلاثة من عشرة، أقل من الثلث، وصار يتكلم في حق القاضي شريح رحمه الله، فدعاه وناداه ووبخه وعنفه وقال: إنك رجل سوء ولست تنقل الحكم الذي حكمت به على الوجه الصحيح. هذه المسألة تسمى بأم الفروخ لكثرة الذين نتجوا عنها من هذه الأمور، وقالوا بأن عددا من الناس ورثوا المسميات تختلف عن الحقائق، فالبنات يأخذن الثلثين بينما هن يأخذن أربعة من عشرة، والأم تأخذ السدس بينما هي تأخذ واحد من عشرة يعني العشر، والزوج يأخذ النصف وهو حقيقته ثلاثة من عشرة أقل من الثلث، فكثرت فروخها. كان شريح يقول لهذا الإنسان الذي تكلم في حقه: إنك تراني حاكما ظالما وأراك فاسقا فاجرا، لأنك تكتم القصة وتشيع الفاحشة. هذه عبارة شريح في تعنيفه لذلك الإنسان الذي صار يشيع بين الناس أن شريحا أفتاه بكذا وأعطاه كذا. لعلنا نقف عند هذه المسألة ونؤجل بقية المسائل للاستماع للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين. وهذه المسائل مهمة في حياة الناس، لأن كل إنسان معرض لها، ولا بد أن يتعلمها جميع البيوت والأسر، لا بد أن يشتغل الناس في بيوتهم بقسمة التركات، ويعرفوا من أصحاب الفروض ومن العصبة، ويعرفوا ما مقدار نصيب كل واحد، لأن كل إنسان معرض لهذه الأشياء، فلا يبقى الناس لا يعرفون ويختلفون، وإنما يجب عليهم أن يتفقهوا في دين الله، والله تعالى هو الذي قسم المواريث ولم يجعل قسمتها لأحد الناس، وما على الإنسان إلا أن يتعلم الأحكام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: توفيت جدتي وتركت أبناء إخوانها من ذكور وإناث، فهل الإناث يرثن؟ الإخوة يرثون إذا كانت المسألة كلالة، وأنت تقول جدتي توفيت، فمعناها أنك ابن ابن، إن كنت ابن ابن فلا يرث الإخوة شيء، وأما إذا كنت ابن بنت فنعم الإخوة يرثون، لأن جدتك من جهة أمك لا ترثها، وإنما ترث جدتك من جهة أبيك. فإن كانت هذه جدتك من جهة أبيك فإنك تحجب هؤلاء الإخوة فلا يرثون من جدتك، وإنما أنت الذي ترث إذا لم يكن لك أعمام. وأما إذا كانت جدتك من جهة أمك فإن هؤلاء أبناء إخوتها فيرثونها إن كانوا إخوة لأب أو إخوة أشقاء، فإنهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا من جهة الأم فإنهم يجتمعون في ميراث الثلث. يقول: هل يجوز عقد النكاح بنية الطلاق لمدة محدودة؟ مقصد النكاح الاستدامة والاستمرار وليس التوقيت، بمعنى أن الإنسان إذا تزوج امرأة لمدة شهر أو أسبوع ومحدد هذا الشيء فهذا هو زنا مؤقت، يعني محجوزة، لا تزني بغيره. ونكاح المتعة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه، فمقصود عقد النكاح الاستدامة، وهو الذي يتحقق فيه المعنى الذي جعله الله آية من الآيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كان مؤقتا فلا يحصل فيه مودة ولا رحمة، إنما هو عملية استمتاع وقضاء شهوة، وهذا يفوت المقصد الأسمى من النكاح، فهو له مقاصد سامية ومعاني كبيرة من الألفة والمودة والرحمة وتحصيل الولد والإعفاف، وليس المقصود هو قضاء الوطر. فيجب أن ينتبه الناس لهذا، وإلا لو كانت هذه مقصودة لتعطلت البيوت وكسدت النساء. وعلى هذا فلا يصح العقد بنية الطلاق، يعقد بنية أنه يتزوجها لمدة شهر ثم يفارقها، هذا عقد غير صحيح. يقول: الوالدة حفظها الله تفضل أخينا علينا أنا وبقية إخواني بإعطاء المال وكذلك بالتركة وتقسيمها، بحيث تقول يعطى فلان أكثر من فلان، فهل يجوز ذلك وهي لا زالت حية؟ مسألة العطية والتفضيل لبعض الأولاد على بعض محرم، ولا يجوز للوالد من أب أو أم أن يفضل بعضا أولاد من بنين أو بنات على البقية بحال من الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وسماه جورا، وأمر برد الفضل الذي حصل عليه أحدهم أو أن يعطى البقية مثل ما أعطي هذا الولد، فلا بد من التسوية بينهم. وأما قسمة التركة فالتركة تقسم قسمها الله، ولم يجعل قسمتها لأحد من الناس، والله تبارك وتعالى يختم آيات المواريث بأسمائه جل وعلا باسم العليم والحليم والحكيم. فالله تعالى عندما قسم هذه المواريث قسمها بمقتضى حلمه وعلمه وحكمته، فلا يظن أحد أنه سيكون أعلم من الله
أو أحلم على أولاده من الله أو أحكم في حكمه من الله. فمن اعتدى على تغيير شيء من مقادير المواريث فهذا ضلال وعمى، وهذا خيانة وضلال. لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يغير في حكم الله. والله تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجعل من يغير الحكم إنسان جاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون؟ فالذي يفضل فلان على فلان ويزيد فلان على نصيبه أو يبخسه من حقه فإنما سلك مسلك أهل الجاهلية. وتصرف الإنسان هذا تصرف باطل لا ينفذ ولا يصح. يقول: كيف يرث الأخ من الأم فقط ولا يرث الأخ من الأم والأب أي الشقيق؟ أليس هذا أقرب أي الذي من الأب؟ نرجو التوضيح. لا، ما حد قال إنه لا يرث. الأخ الشقيق يرث بالتعصيب، لكن المسألة التي ذكرناها استغرقت الفروض التركة، فلم يبقى للإخوة الأشقاء شيء. وحينئذ احتاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن يجتهدوا في حلها بمقتضى النص، فألغوا وصف الأبوة واشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ولم يمنعوهم من الميراث، وإنما ورثوا بالفرض مع إخوتهم باعتبارهم إخوة لأم. أما إذا وصفوا بأنهم أشقاء فإنهم يرثون تعصيبا ويأخذون كل المال إذا لم يوجد أصحاب فرض. هذا يسأل يقول: إن أصل مشروعية السعي كانت امرأة وهي هاجر، فلماذا المرأة في وقتنا لا تؤمر بالهرولة؟ نعم، أصل السعي ومشروعيته كانت هاجر عليها السلام ورضي عنها، لكن هاجر كانت وحدها وتبحث عن الماء. أما أنت فإنك تعبد الله بهذه العبادة التي جعل لها محمد صلى الله عليه وسلم نظاما، وأخذ منها السعي وهو الإسراع في المشي قدر المستطاع ليبقى سنة للرجال، وانتزعه من النساء لأنه لا يناسب حال المرأة، لأنه يعرضها لبدو شيء من عورتها وتكشف ثيابها فيبين ساقها أو يسقط رداؤها أو نحو ذلك، مما يكون مثارا لغرائز من يراها من الرجال. فكان شريعتنا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أن الإسراع في المسعى للرجال دون النساء. يقول: توفيت جدتي أخت جدي وتركت إناثا وذكورا، فهل الإناث يرثنا؟ إذا كانت الإناث بناتها والذكور أبناؤها فإنهم يشتركون، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما جاء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهؤلاء أولادها. يقول: توفي شاب ووالده لا يزال حيا، الشاب المتوفى له ابن وبنتان، فهل لأولاد المتوفى من ميراث، مع العلم بأن الجد جعل لأولاد المتوفى مقام أبيهم في الميراث، فهل يجوز ذلك علما بأن الجد قد توفي أيضا، وأيضا توفي الولد الصغير أخو البنتين. هذه عدة مسائل وليست واحدة. فإذا توفي هذا الشاب فإنه يكون له ابن وبنت، ابن وبنتان وأب، ولا أدري هل له أم أو وزوجة. فالأب يأخذ السدس، وإذا كان له زوجة تأخذ الثمن، والباقي يكون للابن والبنتين، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث هؤلاء الصغار من أبيهم الشاب المتوفى. وأما إذا توفي الجد فهل له أبناء وبنات أم لا؟ إن كان له أبناء فهؤلاء الصغار لا يرثون شيئا، لأنهم ابن ابن وبنت ابن، فإذا وجد أعمامهم لا يرثون معهم شيء، وإنما يكون الميراث لأعمامهم، وإذا لم يكن لهم أعمام فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: توفي إنسان كلالة وترك أختا شقيقة وأبناء أخ شقيق، وكيف الميراث؟ يكون للأخت الشقيقة النصف، والباقي يأخذه أبناء الأخ الشقيق. يقول: ما نصيحتكم لمن لا يستطيع غض البصر لا سيما في المسجد الحرام؟ يبتعد عن الأماكن التي تغشاها النساء، ولا ينزل للمطاف إلا إذا كان ليس فيه نساء كقرب الأذان. إذا قرب الأذان حيث تخرج النساء ينزل للمطاف ليطوف بعض الأشواط قبل الصلاة، ويكمل بقيتها أول ما يسلم الإمام، ويبتعد عن أماكن النساء، وعليه أن يبادر للزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول: ما موقف المسلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وما المخرج؟ موقف المسلم هو أن يعتصم بالله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله ويشتغل بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن العبادة زمن الهرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. فيشتغل الناس بالعبادة من الدعاء، الاستغفار، تلاوة القرآن، الصلاة، الانشغال بجلائل الأعمال، والصدود عن هذه الأشياء، والتعليقات والتحليلات الخارجية التي يراد منها الإرجاف وإيذاء الناس والتشويش عليهم وإشغالهم وإيجاد الإرباك لهم. فيكون الإنسان مشتغل بكلام ربه جل وعلا، وذكر الله تطمئن به القلوب، ويشتغل الإنسان بتعلم العلم وتأصيل العلوم، ويعرف ما ويتعرف على ما يجهله من مسائل العلم، لا أن يكون همه هو متابعة التقارير الواردة من الأعداء الذين يريدون الحرب النفسية للمسلمين لإرجافهم وإزعاجهم. ويعلم كل إنسان أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الناس ملتزمين بدين الله لا يتغير عليهم شيء، وإنما يحصل التغيير إذا أنهم غيروا ما بأنفسهم، غفلوا عن أمر الله وتساهلوا بأحكام الله وأعرضوا عن أمره ونهيه وانشغلوا بأمور دنياهم عن أمور دينهم، فيجب على الناس أن يراجعوا حساباتهم مع الله ويفتشوا أنفسهم. كل إنسان يفتش نفسه ويراجعها ويتعرف على أخطائه ويصحح مسار حياته ويعدل الأخطاء لتستقيم أمور الناس وتصلح حالهم. ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: عند وفاة والدي أتى عمي يريد أن يقتسم معنا، علما أنه عم غير شقيق، أخ لأم فقط، وعندما رفضنا أن نعطيه قاطعنا ونحن نواصله، حتى أنه لا يرد على الجوال، هل هذا إثم علينا؟ يجب أن يكون رائد الإنسان بيان الحق، بمعنى أن توضحوا له الأحكام وأن الورثة حسب نصوص الآيات تقضي بأن يعطى فلان هكذا وتعطى فلانة هكذا ويعطى فلان هذا المقدار ويعطى فلان هذا المقدار، وهذه قسمة الله ليست قسمتنا ولا ابتداع من عندنا، وأنت لك منزلتك ومحبتك وأنت والدنا ونعزك ونجلك، لكن ليس كشيء في هذا المال، فبينوا له الحكم، لأن الظاهر أنه يجهل، فمثل هذا يعلم، ونسأل الله الهداية. يقول: توفي الوالد ولدي 7 أبناء، ولد وبنتين أشقاء، وولد وثلاث بنات من زوجة ثانية وإلى آخره. المتوفى إذا توفي فإن العلائق بينه وبين الورثة بحسب ما بينه وبينهم من رابطة، لا فرق في ميراث الأولاد بين أن يكونوا من زوجة أو زوجتين، كلهم أبناء يتساوون. والله أعلم، وصلى الله على محمد.